بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك. قال: فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ قال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عمر؟ فقال: عمر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عثمان؟ فقال: عثمان. قال: فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته. والحديث في البخاري ومسلم. قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، يعني بعد إسلام عمرو رضي الله عنه، أسلم متأخرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره، يعني جعله أميرا على جيش ذات السلاسل. وحتى لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل مدد في أبي عبيدة رضي الله عنه، والجيش فيه يعني كبار الصحابة والأمير عمرو بن العاص، فسيدنا عمرو قال: خلاص، يعني بما إن النبي عليه الصلاة والسلام خلاني أمير على الجيش، فيبقى أنا خلاص أنا من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ ها هو مستني بقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه: أنت يا عمرو. فقال صلى الله عليه وسلم: عائشة. فقلت: من الرجال. قال أبوها. قلت: ثم من؟ قال: خلاص يعني ماشي، عائشة والصديق، طيب أنا ممكن أبقى تاني واحد. يعني شوف هو إيه، هو متصور إن أنا ممكن أكون المنزلة بتاعتي في المحبة بعد الصديق على طول. وده يا جماعة، سيدنا عمرو يعني رجل عاقل، يعني ويعني شديد الذكاء، فده يدل على ان قد ايه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعامله حلو، يعني قد ايه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقبل عليه وبيؤلف قلبه، لدرجة ان سيدنا عمرو ظن ان هو احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي كان بيعامله ازاي عشان هو يتصور؟ يعني احنا مش بنتكلم عن شخص قليل الفهم او قليل الذكاء، لا، ده عمرو يعني سيد في قومه وقائد ذكي في غاية الذكاء، يعني انسان عاقل. فمعنى ان هو يتصور التصور ده، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعامله معاملة غير عادية، معاملة فيها لطف وفيها تودد وفيها تألف. فسألوا، قال: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. فقال: من الرجال. قال أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب. قال: فعد رجالا، يعني فضلت أسأله فمين يقول فلان مين فلان. قال: فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخره. خلاص إيه، أنا خلاص أنا هسكت. فهنا في الرواية اللي جابها هنا الإمام الترمذي رحمه الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك. هو فهم بقى، سيدنا عمرو فهم بعدين، فهم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، رغبة في إسلامهم، رحمة بهم. فكان يقبل بوجهه وحديثه عليه، كان لسه عمرو بقى رضي الله عنه، سيدنا عمرو لسه داخل في الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيقبل على سيدنا عمرو، يقبله بوجهه وحديثه، قال: حتى ظننت أني خير القوم. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ فقال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عمر؟ فقال: عمر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عثمان؟ فقال: عثمان. هنا الصراحة ده من الأساليب التربوية، إن لو المدعو أنت شفت إن هو عنده أصل، ده هنا ده مشكلة. يعني فكرة إن هو يتصور إن أنا في المكانة والدرجة والخيرية أحسن من الصديق وأحسن من عمر وأحسن من عثمان، فده بعيد جدا. يعني سيدنا عمرو مع مكانته وجلالة قدره، لكن ازاي ان هو يصل لدرجة سيدنا ابو بكر، ثاني اثنين يدهما في الغار؟ وازاي ان انت تتصور ان انا المنزلة بتاعتي تسبق في الخيرية والدرجة الصديق رضي الله عنه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ظهر السؤال ده من سيدنا عمرو جاوب إجابة صريحة، صدق معاه. يعني ما ايه يعني كان ممكن ايه حد مثلا مننا مثلا ايه يتحرج مثلا في موقف زي ده، او ان هو يجامل او يقول كلام مثلا مش خلاف الحقيقة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ قال له: ابو بكر. قال له: طب مين؟ طيب انا احسن من عمر؟ قال له: لا، عمر احسن. قال له: طيب مين احسن، انا ولا عثمان؟ قال له: عثمان احسن. قال: فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته. هنا قال في الشرح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم، وهذا من تمام حكمته وكرم خلقه وحسن صحبته، يتألفهم بذلك ليثبتوا على الإسلام. علشان الناس تدخل في الإسلام أولا لو هو مش مسلم، أو علشان بعد لما يدخل في الإسلام يثبت على الإسلام. فكان كثيرا ما يقبل بوجهه وحديثه عليه، وسبب ده أنه كان حديث عهد بالإسلام، أنه كان حديث عهد بالإسلام. يعني كان إيه؟ كان لسه سيدنا عمرو داخل في الإسلام إيه؟ حديثا. ومن رؤساء قومه، يعني هو سيد في قومه ولسه داخل الإسلام. قال: حتى ظننت أني خير القوم، أي من كثرة التفاتي إليه. يعني من كتر ما النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل كده النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في المجلس، فإيه يبص لسيدنا عمرو ويبتسم، ولما سيدنا عمرو يسأل سؤال يقبل عليه ويهتم بالكلام بتاعه، ده هيدي إحساس لسيدنا عمرو إن هو إيه؟ إن أنا يعني أكيد ليا مكانة خاصة في قلب النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام بيحبه. يعني هو ده مش، يا جماعة، هو مش ادعاء، يعني مش ادعاء في عدم صدق، لا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني مش تمثيل يعني، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو طبعه الكرم والتواضع والتألف، ده حسن خلق جبلة في النبي عليه الصلاة والسلام، مع الرحمة وإرادة الخير بالمدعو، فهو يحب إن هو يثبت عن الإسلام، فبيتكلف إن هو يتودد إليه ويقبل عليه بالوجه وبالكلام. فاهمين يا جماعة؟ قال: حتى ظننت أني خير القوم. قال: وفي هذا تربية للمسلم على الإقبال على من يجالسهم بالبشر. قعد مع الناس، تبقاش قاعد ماسك الموبايل، قاعد بتلعب مشغول، او حد يكلمك ما تديش اهتمام للكلام بتاعه، لا تقبل على كلامه، ما تبقاش مش مستمع للكلام اللي بيتقال، او تبقى وشك كده ايه مكشر والناس بتكلمك، او حد يكلمك انت تبص الناحية التانية، او فده ايه ده مش حاجة كويسة، خصوصا في الدعوة. فبيقول هنا: تربية المسلم على الإقبال على من يجالسهم بالبشر، وألا ينشغل عنهم، وأن ينصت إليهم ويقبل عليهم، وأنه على الداعية أن يتألف القوم، فإن ذلك يعينه على دعوته ويجمع القلوب عليه. يعني لابد أن الداعي إلى الله يتألف قلوب الناس من غير ما يتنازل عن دينه، من غير ما يتنازل عن دينه، لكن ايه، لكن يعمل على ان هو يقبل على الناس ويتواضع ويتعامل مع الناس بالرفق والرحمة، يؤلف قلوب الناس، ده يعين على دعوته. فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ يعني لما أقبل عليه ظن أنه خير القوم، وربما كان خيرا من أبي بكر وعمر، وفي الحقيقة أن إقباله عليه كان ليتألفه، لأنه رضي الله عنه كان حديث عهد بإسلام وكان سيدا في قومه. قال فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، أي أجاب سؤالي بجواب صدق وقول حق من غير مراعاة ومداراة خلق. وهذا من أساليب علاج أمراض النفوس قبل تمكنها، مسألة إن أنت تتعامل بصدق أو بحزم، ده يعالج مرض النفس ومداواة آفات القلوب قبل استفحالها. لأن لو هو النبي عليه الصلاة والسلام جاوب إجابة فيها نوع من الإيه، يعني مواربة، فممكن سيدنا عمرو يعتقد في نفسه في إن هو في درجة أعلى من الدرجة اللي هو فيها. فهنا قال ده في مداواة بتوقيف النفس عند حدها وتعريفها بقدرها. قال فلوددت، أي أحببت وتمنيت أني لم أكن سألته، أي حياء لظهور خطأ ظنه. قال وعن أنس ابن مالك، وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. قال أنس ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا سيدنا أنس بيقول أنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فبيصف يشوف هنا الأخلاق اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيتعامل بها مع أنس رضي الله عنه. فبيقول أنا خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، قال فما قال لي أف قط. وأف هي في يعني في قول الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، وهو صوت إذا صوت به الإنسان علم أنه مضطجر متكره. يعني لما تقول أف يبقى أنت كأنك إيه، متضايق من الشخص اللي قدامك. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قال يقال لكل ما يجر منه ويستثقل أف له. فالنبي عليه الصلاة والسلام رغم أن أكيد كان في تقصير من أنس رضي الله عنه، أكيد أنه في يوم من الأيام قصر في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش مرة قال له أف لك. فقال ما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل معاه يتغاضى، يحلم عليه، يعرض، وده من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. مثلا قال له على حاجة اعمل كذا، من أمور الخدمة للنبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أنس ينسى مثلا أو ينشغل أو، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يقولوش انت ليه ما عملتش، مش انا قلت لك اعمل كذا ما عملتش ليه؟ يعني لم يقل لشيء صنعته لما صنعته، ما عاتبنيش عتاب شديد، ولا لشيء لم اصنعه وكنت مأمورا به لما تركته. وده يعني فيما يتعلق بالخدمة والآداب. مش في التكاليف الشرعية زي ايه، زي العبادة والصلاة والحاجات دي. قال القاضي عياض في آخر الصفحة: وحسن الخلق هو مخالطة الناس بالجميل والبشر، والتودد لهم، والإشفاق عليهم، واحتمالهم، والحلم عنهم، والصبر عليهم في المكاره، وترك الكبر والاستطالة عليهم، ومجانبة الغلظ والغضب والمؤاخذ. وقيل حقيقة حسن الخلق بذل المعروف. بذل المعروف إن أنت تحسن إلى الناس وتبذل إلى الناس الخير والمعروف، وكف الأذى إن أنت تكف أذاك عن الناس، الأذى اللي باللسان وبالأفعال، وطلاقة الوجه الابتسامة والإقبال على الناس بالبشر. قول أنس رضي الله عنه: ولا مسست خزا. هنا في ضبط الكلمة مسست، ماشي، وبرضو ايه، وقيل مسست بالفتح، يعني مسست يعني، او مسست ما لمست. والخز ما ينسج من صوف وحرير، يعني ايه الخز ده؟ يكون خليط من الصوف والحرير، ولا حريرا، الحرير اللي هو خالص، ولا شيئا، يعني بيقول: ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنعم. قال: ولا شممت مسكا قط، وهو من أطيب الطيب، ولا عطرا، يعني لا مسك ولا عطر، عموم تعميم يعني أي عطر، كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكان لعرق النبي صلى الله عليه وسلم رائحة طيبة. فعن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها، فتبسط له نطعا فيقيل عليه، وكان كثير العرق، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أم سليم رضي الله عنها كانت تجمع العرق، وكانت تضع العرق في الطيب، تطيب به الطيب، سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام سألها، قالت له: أنا بس يعني إيه، أنا بحط العرق ده بطيب الطيب. قال النووي رحمه الله، يعني هي بتقول إن هي تخلط، قالت: عرقك أدوف به طيب، يعني أخلط العرق مع الطيب. بسم الله. قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث بيان طيب ريحه صلى الله عليه وسلم، وهو مما أكرمه الله تعالى. فقال العلماء: كانت هذه الريح الطيبة صفته صلى الله عليه وسلم، وإن لم يمس طيب، يعني دي صفة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وإن لم يمس طيب، العرق ريحته طيبة. ومع هذا فكان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات مبالغة في طيب ريحه، يعني هو كان النبي عليه الصلاة والسلام رائحة العرق طيبة، وكان يستعمل الطيب زيادة في التطيب لملاقاة الملائكة وأخذ الوحي الكريم ومجالسة المسلمين. وده تقدم معانا في باب الطيب، وإن قد إيه النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التطيب. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة. يعني كأن الرجل استعمل نوع من الزينة، نوع من الطيب له لون، وده يكون خاص بالنساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كره هذا، أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، أي من طيب أو زعفران. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره هذا. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه. وده يا ريت إن احنا نتعلم الأدب ده، إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه. عارف انت مثلا تقول لحد انت ايه، انت كده بتغتاب فلان، فيقول لك لا انا بقول له كده في وشه. ايوه بتقول له كده في وشه، ده برضو ايه، ده مش من السنة يعني، يعني ده مش حاجة ايه، مش حاجة، مش شجاعة مثلا، او ان انت تقول لانسان، تواجه الانسان في وجهه بما يكره، ده خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يواجه احدا بشيء يكرهه مباشرة كده، إن ده يكون ثقيل على الإنسان. وهذا قال: وهذا من كمال حسن خلقه، فيأمر وينهى وينصح ويعلم دون أن يواجه أحدا بشيء يكرهه إلا بمقتضى المصلحة. لو تقتضي المصلحة ولو الشخص على حسب برضو إيه، وإن شاء الله ده هيجي معانا بالتفصيل لما بإذن الله نتدارس كتاب الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس، ده ان شاء الله هيجي معانا باذن الله. ان طيب هو ما ينفعش بقى ان انا اشد على حد في النصيحه، او ان انا اكون حازم مع حد معين، او لا، هنا هيختلف على حسب برضو الشخص. النبي عليه الصلاه والسلام قال لابي ذر: انك امرؤ فيك جاهليه، انك امرؤ فيك جاهليه. وقال: اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك على هذا. ففي احاديث كتير النبي عليه الصلاه والسلام شدد على اصحابه، لكن ده يعني ان شاء الله ليه وقته باذن الله نتكلم عنه بالتفصيل يعني، ماشي. لكن هنا احنا نتعلم ايه، ادب، ان لو انا اقدر ان انا اوصل النصيحه والمعلومه بشكل غير مباشر، يعني ان انا اقول ايه ما بال اقوام، يعني كان ليا حد من مشايخي كده ربنا يبارك فيه، كان مثلا ايه، ممكن هو إيه، انا اقول مثلا كلمة غلط مثلا، او يعني اتصرف تصرف مش صح، إيه، او اعلق تعليق على حاجة، او اقول يعني ايه، هو لاحظ إيه حاجة، فكان ايه يخزنها عنده. يعني الموضوع ده صراحة غريب، يعني كان يخزن الموضوع عنده، وبعدين يجي بعد فترة كده واحنا بنتكلم وكأنه يتكلف ان هو بيتكلم عن حاجة، او بيتكلم عن موضوع، او يضرب مثال في كلام عام، وفي وسط الكلام يدخل الرسالة اللي هو عايز يوصلها، يدخلها بقى ايه، من خلال حديث، من خلال آية، من خلال موقف، يحكي قصة مش عارف ايه، وانا احنا بنتكلم فلاقي انا رسالة وصلت لي، افهم بقى يعني، افهم ان هو عايز يقول لي حاجة بس بطريقة فيها نوع من الرقي يعني. وطبعا ده لا يحسنه كل انسان، يعني مش كل حد عنده ايه، عنده الملكة دي وعنده الصبر ده والحكمة ان هو يسمع الكلام ويقول اه دي مشكلة بس انا مش لازم اتكلم فيها دلوقتي، فانا هأجلها لبعدين وهحطها في موضع معين في الكلام، مش كل الناس تعرف تعمل ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر وينهى وينصح ويعلم دون ان يواجه احدا بشيء يكرهه الا بمقتضى المصلحة. فلما قام، لما الرجل ده قام، قال للقوم أي لأصحابه الحاضرين في المجلس: لو قلتم له يدع هذه السفرة أي يتركها. لأن لو هو النبي عليه الصلاة والسلام كلمه قدام الناس قال له إيه اللي أنت حاطه ده وده ما ينفعش، ممكن الرجل إيه يستحي، أو إن هو يشق عليه إن يبقى التوجيه كده قدام الناس كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد إن هو يعلم الناس إن ده إيه، إن ده غلط، ان الفعل ده ما تعملهوش. وفي نفس الوقت ايه، بسم الله، وفي نفس الوقت لم يحب ان يواجه هذا الشخص بما يكره. فلما قام قال لقومه اي لاصحابه الحاضرين في المجلس: لو قلتم له يدع هذه الصفرة اي يتركها. قال: وهذا الحديث ضعيف، ضعفه الحافظ العراقي وغيره، ولكن معنى الحديث صحيح، ليه شواهد. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، يطلع على المنبر ويقول مثلا فلان بيقول كذا، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وده يستثنى منه التحذير من شر أصحاب البدع، إن أنت تعين إنسان بعين يقول يا جماعة انتبهوا من فلان ده كذا، أو تقول كلام اللي بيقول كذا 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 انتبه منه، تحذر الناس من شر إنسان مبتدع أو شر إنسان بينشر الإلحاد وهكذا يعني. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء يعني شيء يكرهه لم يقل ما بال فلان يقول، وكان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أي لم يقل ما حاله وشأنه، لم يصرح باسمه، قالش فلان بالاسم يعني، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، احترازا عن المواجهة بالمكروه. طيب وفي الآخر هي الرسالة هتوصل، يعني هو فلان قاعد في المجلس، فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوام يقولون كذا، الناس اللي قاعدين مش عارفين النبي بيتكلم عن مين، مين اللي قال الكلام ده أو مين اللي عمل الفعل ده، لكن اللي عمل الفعل هو قاعد، والرسالة إيه؟ الرسالة وصلت. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، يعني الشخص اللي اتعود ان هو يشتم يا جماعة، او ان هو يعني اما ان هو فاحش في يعني كلامه فاحش، ده طبيعة يعني هو ايه ما بيتكلفش الفحش، او متفحش يعني هو بيتكلف ان هو يتكلم بالكلام الفاحش القبيح يعني، فده مش من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا. المتفحش الذي يتعمد ذلك ويكثر منه ويتكلفه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، فاللي دايما قاعد يسب ويقول كلام فاحش ويلعن ده خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام تماما، ده أبعد ما يكون عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا صخابا في الأسواق، صياحا صراخا يزعق كده صوت عالي ويصرخ ويعلي صوته كده في الأسواق، ده مذموم، ولا سيما في الأسواق التي هي مجمع الناس من كل جنس، ولا يجزي بالسيئة السيئة، يعني لو إنسان أساء النبي عليه الصلاة والسلام لا يقابل السيئة بالسيئة، لا يسيء إلى من أساء إليه على سبيل المجازاة المباحة، يعني واحد أساء إليك ممكن إن أنت ترد عليه الإساءة بقدر الإساءة اللي هو أساءها، تاخد حقك تنتصر. طيب الأحسن إيه؟ إن الإنسان يعفو إذا كان في مصلحة للعفو، ولا يجزي بالسيئة السيئة. قال ما لم تنتهك حرمة الله تعالى، لكن يأخذ بالفضل، ولكن يعفو يتجاوز عن المخطئ ولا يعاقب. واحد غلط فيك فأنت ممكن أنت ترد عليه الغلط، لكن العفو أقرب للتقوى، وده هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إلا لو الخطأ إيه في الدين. قال ويصفح، قال الصح ترك التثريب ولكن يعفو ويصفح، التثريب اللي هو العتاب واللوم يعني، وهو أبلغ من العفو، قال يوسف عليه السلام، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. يعني مش الموضوع ده انا مش هتكلم فيه تاني، يعني مش هعاتبكم ولا هفتح الموضوع تاني خالص. لا تثريب، لا لا تثريب، وهنا دي لا النافية للجنس، لا تثريب يعني اي نوع من انواع التثريب ده لا لن يقع. يعني اي حاجة تدخل حتى لو حاجة بسيطة في التثريب اللي هو العتاب واللوم ده مش هيجي، يعني مش هلوم عليكم خالص. يعني واحد ممكن يعفو بس كل شوية يقعد ايه، يقعد يديك كلمتين كده، يديك كلمتين في جنابك كده، او يقعد يلوم عليك، انا مسامحك خلاص بس ايه، يقعد يلوم عليك ويعتب عليك وبرضه مش. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش كده، لكن يعفو ويصفح. وسيدنا يوسف عمل كده مع اخواته، رغم ان هم يعني رموه في البئر وظلموه وحرموه من والده يعقوب عليه السلام واتسجن بسببهم، يعني اتعرض لبلاءات، وفي الاخر قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب. قال ولكن يعفو ويصفح. قال الصفح ترك التثريب وهو أبلغ من العفو، وقد يعفو الإنسان ولا يصفح. وقال تعالى فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. قال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. قال في التوراة يعني يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ، أي الصفات أيه، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. يعني الضرب لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو مباح بضوابط وشروط للتأديب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب، إلا يعني ما جاء في حديث عائشة قالت فلهذني في صدري لهذة أوجعتني، لأن السيدة عائشة لما هي تتبعت، عارفين حديث لما خرجت ورا النبي عليه الصلاة والسلام وظنت إن النبي عليه الصلاة والسلام ترك المبيت عندها وذهب لبعض نساء، فهي أساءت الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي حملها على ده إيه؟ الغيرة والشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه ضربها ضربة إيه، خبطها خبطة كده تأديبا له وتربية له، فقالت فلهدني في صدري لهذة أوجعتني، زي إيه الخبطة كده إيه، إن أنت عايز تفوق اللي قدامك، مش ضرب اللي هو ضرب اللي هو فيه غرض الإهانة وكسر اللي قدامك، لا مش ده المقصد أصلا. فقالت فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، وقال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله. يعني أنت تصورتي إن النبي عليه الصلاة والسلام هيظلمك وياخد من حقك، ما ينفعش. فهنا هي قالت رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، شيئا دي بقى إيه؟ لا 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 ضرب حيوان ولا جماد ولا أي حاجة، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، إلا أن هو يضرب في الجهاد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط لا آدميا ولا غيره، إلا أن يجاهد في سبيل الله. مش قال إيه؟ وليس المراد به الغزو مع الكفار فقط، بل يدخل فيه الحدود والتعزير وغير ذلك. قال: وهذا الحديث يندب إلى العفو والتجاوز والأخذ بالحسنى وعدم الانتقام للنفس، ولا ضرب خادما ولا امرأة، وهذا مندرج تحت نفي العام، اللي هو العام نفي العام اللي هو إيه يا شباب؟ ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط. هنا ده لفظ عموم، ليه؟ لأن ده نكرة في سياق النفي، ما ضرب، ما ضرب شيئا، فهنا ده خلاص إيه؟ ما نافية وشيئا نكرة، يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما ضربش أي حاجة خالص. لأ، عارف زي ما أنت تقول إيه؟ ما أكلت شيئا، ما أكلت شيئا، يعني أنت ينفع إن أنا أقول طب يعني هو مثلا أكل حاجة خفيفة؟ لأ، ما أكلت شيئا يعني إيه؟ يعني أنا ما أكلتش أي حاجة خالص، ما ضرب شيئا قط، ده لفظ عموم، تمام؟ طيب ما الخادم والمرأة يدخل تحت إيه؟ تحت الشيء ده، صح ولا غلط؟ طب ليه ذكر بعدها بقى؟ ده معنى كلام هنا هو يا جماعة، عشان نفهم بس كلام إيه، كلام العلماء في الشرح. يقول: ولا ضرب خادما ولا امرأة، هذا مندرج تحت نفي العام. فهمت؟ ده الخادم والمرأة يندرج تحت إيه؟ تحت الشيء، ولكن خصهما بالذكر. طب ليه ذكر بقى المرأة والخادم بعدها خصوصا؟ يعني اهتماما بشأنهما. فاهمين يا شباب؟ يعني هي السيدة عائشة أكدت ذكر المرأة والخادم اهتماما بشأن إيه؟ بشأن الخادم والمرأة. ليه؟ علشان الناس بتتساهل في هذا الأمر، وبيكثر ضرب الخادم وضرب الإيه؟ المرأة، اهتماما بشأنهما أو لكثرة وقوع ضرب هذين في العادة، والاحتياج إلى ضربهما تأديبا، فضربهما وإن جاز بشرطه فالأولى تركه. يعني هي بتقول رضي الله عنها أكدت ذكر المرأة والخادم ليه؟ علشان الناس في العادي بتضرب المرأة والخادم، وأحيانا يحتاج الإنسان لضرب المرأة والخادم تأديبا أو اهتماما بشأن المرأة والخادم، الإحسان إلى المرأة والإحسان إلى الخادم. فقال في الشرح يعني: فضربهما وإن جاز بشرطه، يعني وإن جاز الضرب بشرط، الشروط المحددة للضرب، فالأولى تركه، الأولى تركه. قالوا: بخلاف الولد فالأولى تأديبه، إذا كان الضرب يكون في مصلحة بطريقة معينة تأديبا للولد، فإيه؟ فقالوا: والفرق أن ضربه لمصلحة تعود عليه فلم يندب العفو، بخلاف ضربهما. يعني لو ممكن ترك ضرب الولد في بعض الأحيان بطريقة تربوية نافعة، ماشي، إذا كان ده نافع في حق الولد وتركه ده يؤدي إلى الفساد. طيب، وأنا صراحة يعني محتاج أبحث شوية في موضوع تربية الأولاد بالضرب. طبعا مش بتكلم عن الضرب اللي هو الضرب المهين أو الضرب المبرح أو كده يعني، لكن أنا عارف إن الناس المتخصصين في التربية المتصدرين يعني حديثا بيقولوا إن الضرب ده ممنوع تماما وإن ده أسلوب غلط تماما وكده، فأنا صراحة مش يعني محتاج إن أنا أبحث وأسأل حد من أهل العلم والخبرة، أنا ما عنديش حاجة في المسألة يعني، بس هل الأمر مطلقا كده؟ يعني في أفكار بتبقى جاية مصدرها من الغرب، فهل صح 100% إن أنا ما ينفعش بأي شكل من الأشكال إن أنا أضرب ابني حتى لو ده ضرب بالغرض منه الإصلاح ومش ضرب يعني ضرب مهين أو ضرب مبرح أو الكلام ده؟ او هو مثلا انا استعملت اساليب معينه في التربيه وفي العقوبه، وانا استعمل اسلوب ده، اسلوب الضرب بطريقه معينه بطريقه محدده اللي الشرع جاء بها، فهل ده يكون مطلقا كده غلط؟ امال الحديث اللي هو بتاع واضربوهم لعشر، فدي حاجات صراحه انا ايه محتاج ان انا يعني ابحث فيها. لكن انا بس حبيت افتح المساله علشان لو حد سمع الكلام دلوقتي بخلاف الولد فالاولى تاديبه، فممكن ايه يتبادر للذهن ان النظريات الحديثه كلها ان ضرب الولد ده ما ينفعش خالص، وان ده غلط خالص، وان ده مش عارف ايه. انا لا اؤمن بده، يعني انا لا اؤمن بده، وفي نفس الوقت مش مع ان الضرب يبقى هو الاساس بطريقه مهينه وطريقه مبرحه، فاهمين يا شباب؟ لكن اكيد في صوره معينه ان الضرب يكون فيها بطريقه ما اسلوب من اساليب التربيه والتاديب. ولعل ان شاء الله يعني ربنا يكرم كده الواحد يبقى يعني يتكلم مع حد من المتخصصين في التربيه وعنده علم، عنده يعني وعي كافي بالعلم الشرعي، او عنده عمق يعني في التعلم علوم الشريعه، فنتكلم فيه الموضوع ده يعني. طيب قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء. فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا أي منتقما من مظلمة ظلمها قط، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه، لا يغضب لنفسه، لا ينتصر لنفسه يعني، ما لم ينتهك من محارم الله شيء. يدل ده أن الإنسان يغضب لله، أنه يجب الغيرة والغضب والإنكار إذا انتهكت محارم الله. فإذا انتهك من محارم الله تعالى شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، كان أشدهم غضبا لله كما تقدم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المجلس إن شاء الله ينتهي لما نخلص الباب بإذن الله، فمعلش اللي عنده حاجة أو حابب يستأذن ممكن يتفضل ويسمع تسجيل المجلس يعني المتبقي، اللي عنده محاضرة أو حاجة. طيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. ثم أذن له فألان له القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول. يعني فاهمين حديث ده أحيانا بي 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 بيشكل على كثير من الناس. يعني واحد دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، استأذن هو يدخل، فسيدة عائشة قاعدة فلقيت النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: بئس أخو العشير، يعني ده رجل سيء، بئس الرجل. ثم أذن له، فلما دخل الرجل ألان له القول، النبي عليه الصلاة والسلام كلمه حلو ألان له القول. فلما خرج قلت: يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول، يعني قلت بئس أخو العشيرة وبعدين إيه لما دخل ألنت له القول. فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. هذا الرجل هو عيينة ابن حصن، ولم يكن أسلم حينئذ، وإن كان قد أظهر الإسلام يعني حقيقة ما كانش أسلم يعني. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرف حاله، من باب التحذير إن هو إيه، هو ما أسلمش حقيقة يعني. فقال: بئس أخو العشيرة، يعني بئس هذا الرجل منها. ثم ألان له الكلام تألفا له ولأمثاله على الإسلام. فلما خرج السيدة عائشة قالت: قلت ما قلت ثم ألنت له الكلام. فقال: إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه لأجل قبيح قوله وفعله. عارف شخص أنت عارف إن هو لسانه طويل وغضوب وقليل الأدب، ولو أنت ما تعاملتش معاه بنوع من التألف أو إن أنت بنوع من المداراة هيغلط فيك ويتكلم عنك وحش. فده ممكن يطلع من عند النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيهم بقى أشعار ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، أي لأجل قبيح قوله وفعله، أي كي لا يؤذيهم بلسانه، وفيه رخصة المضاراة لدفع الضرر. وقال القاري: قوله اتقاء فحشه أي أنني إنما تركت الانقباض في وجهه اتقاء فحشه، لكن هو يستحق كده. طيب هنا، طيب حد ممكن يقول: طب هو ده كده يعتبر غيبة؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام اغتاب الشخص ده؟ قال: بئس أخو العشيرة، ده كده غيبة. قال القرطبي رحمه الله، القرطبي ده مش القرطبي اللي هو المفسر، ماشي. قال القرطبي رحمه الله: في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش. يعني لو شخص بيجاهر بالفسق، بيعلن بالفسق والفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة، يجوز إن أنا أحذر الناس منه، مجاهر بالفسق مع جواز مداراتهم اتقاء شره ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني واحد يقول لك: طب ما أنا ممكن لما أنا أجي إيه أكلمه حلو كده، يعني أقعد بقى أمدحه ويا سيدنا ويا مولانا، هو الراجل أصلا مبتدع أو إنسان بيضل الناس أو بينشر الفسق، ما أقعدش بقى أقول له إيه أعظمه وامدحه واقول له ده انت انسان عظيم وانت انسان ممتاز وانت انسان كويس وانت ربنا بيحبك. لا، ده ايه؟ ده اسمه مداهنة، ده اسمه مداهنة. لكن المداراة هنا هيقول ايه الفرق بين المداراة والمداهنة. المداراة قال ان المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا او الدين. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام بذل ايه؟ بذل دين ولا بذل دنيا؟ بذل دنيا، كلمه كويس بس ما قالوش ايه؟ ما قالوش انت انسان ممتاز وانت انسان رائع وانت انسان صالح وانت انسان، ما مدحوش، بس كلمه كويس، قابله مقابلة كويسة، قال له كلام طيب، لكن ما مدحش الشخص نفسه. فاهمين الفرق؟ طب لو انا مدحته وهو اصلا هو منافق مثلا وانا عارف ان هو منافق، وقعدت اقول له ده انت انسان طيب وانسان خير وانسان، طب ده ايه يعني؟ هو اصلا ايه؟ انا اعلم ان هو انسان على خلاف المدح اللي انا بمدحه ده، انا بمدح انسان بما ليس فيه، فده اللي هو المداهنة المقصود. فقال ان المداراة بذل الدنيا، يعني انا كلمته كويس ليه؟ علشان لصلاح الدنيا او الدين، ماشي. طبعا انا في دماغي امثلة كتير بس مش هينفع ان انا اقولها يعني. طيب، او هما معا لصلاح الدنيا والدين، ماشي، وهي مباحة وربما استحبت. طيب، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا. ده بقى واحد ايه بيضحي بدينه علشان ايه؟ علشان الدنيا. يعني اظن ده انتم ممكن تبقوا ايه بتشوفوه يعني في الواقع، يعني ان واحد يبيع دينه علشان ايه؟ علشان دنيا. وممكن واحد ايه يبيع دينه علشان دنيا الناس. ده وده اعجب ما يكون، ان واحد مش طايل حاجة بس يبيع دينه ويبيع كرامته ومرؤته علشان ايه؟ علشان دنيا الناس، دنيا غيره يعني. فسبحان الله، هو دي المداهنة بقى. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ان الانسان يتنازل عن العقيدة ويتنازل عن الدين في مقابل الدنيا، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته، ومع ذلك لم يمدحه بقول، فلم يناقض قوله فيه فعله. يعني ما مدحوش، يعني هو قال بئس أخو العشيرة، وبعدين لما دخل قال إيه نعم أخو العشيرة مثلا، أو نعم الرجل، يبقى ده هنا في تناقض. لا، النبي ما عملش كده أصلا، فإن قوله فيه قول حق، يعني هو فعلا بئس أخو العشيرة، وفعله معه الفعل حسن عشرة، فيزول مع هذا التقرير الإشكال بحمد الله. واضح كده؟ فاهمين الحديث ده يا شباب؟ الجزئية دي مهمة، فهمتوها؟ هل فهمتم؟ طيب، قال عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. يعني حتى لو النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده ما يعطيه، لو ما عندوش حاجة، حد طلب منه حاجة، فأقل شيء أنه يدعي له يوعده، طيب إن شاء الله لما يجي حاجة هجيب لك كده، قال أي لا أعطيه، يعني أو حد يقول لا مش مديك، بل إما أعطى أو اعتذر ودعا أو وعد له فيما تمنى، إما أن أنا أديله أو أن أنا أعتذر وأدعي أو أن أنا أوعده، طيب إن شاء الله لما يجي لي حاجة إن شاء الله بإذن الله أنا هدي لك، عملا بقوله تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، مستني خير، مستني فضل رحمة، فقل لهم قولا ميسورا، يعني ردهم ردا جميلا، إن أنت تقول لهم طيب إن شاء الله لو جه حاجة أنا هدي لك بإذن الله. قال أنس وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده. وفي الحديث المرأة اللي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة، وقالت يا رسول الله صنعتها لك وجئتك لأكسوكها، فقال فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه، فخرج عليها وخرج علينا وإنها لإزاره. يعني النبي عليه الصلاة والسلام المرأة صنعت للنبي عليه الصلاة والسلام ثوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لبسها. شوف هنا يعني سبحان الله، ده من المعاني الجميلة، اللي هي إن هي عايزة تعمل أي حاجة، عايزة تعمل أي حاجة للدين، فهي مش لاقي حاجة تعملها غير إن هي إيه، هي بحب كده بتحب النبي عليه الصلاة والسلام، فعملت ليه إيه، خيطت له حاجة، فصلت له ثوب كده رداء أو إزار، وراحت إيه النبي عليه الصلاة والسلام قالت له إيه أنا عاملة لك ده هدية. فالنبي عليه الصلاة والسلام خد الهدية، قبل الهدية ولبسها محتاجا إليها، يعني كان هو فعلا محتاجها، فخرج علينا على الصحابة يعني وإنها إزاره، لبسها بقى يعني خلاص لبس الإيه الهدية الجديدة دي. قال سهل اللي هو راوي الحديث فحسنها فلان، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أحسنها اكسنيها، قال له ده جميلة قوي، أنا عايزها هاتها لي يا رسول الله، ده حلو قوي الإزار ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال له حاضر. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس، وبعدين رجع الحجرة، وبعدين ايه طبقها طواها ثم اعطاها للرجل. فلما النبي عليه الصلاة والسلام قام، فالناس قالوا للرجل ما احسنت، يعني اللي انت عملته ده غلط، ليه عملت كده، ما احسنت، سألته اياها وقد لبسها محتاجا اليها وقد علمت انه لا يرد سائلة، يعني هو ده الشاهد بقى، إن أنت عارف إن النبي عليه الصلاة والسلام مش هيقول لك لأ. فقال والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال لهم والله أنا طلبتها علشان أتكفن فيها. قال فكانت كفنه، فكانت كفنه، فكانت كفنه. مرة حد من الشباب كنا في اعتكاف، وبعدين انا كنت في كلمة كده بقول الحديث ده. فالمهم ايه، هو ايه لقيته تاني يوم جاي بيقول لي ايه، لاني لابس جلابة كده، قميص يعني مغربي كده. فالمهم راح جاي بيقول لي ايه، بيقول لي اكسونيها ما احسنها. قلت له لا. قلت له هو الصحابي كان واخدها عشان يتكفن فيها، انت هتتكفن فيها؟ لو انت هتتكفن فيها اديها لك ماشي. ويعني ايه ما تجيش تسمع الحديث وتيجي ايه تستعمله عليا. طيب الحديث اللي بعد كده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أي أكثر الناس جودا وعطاء بالخير. والكرم والجود ده كان بيزداد في رمضان بسبب إيه؟ بسبب لقاء جبريل ومدرسة القرآن، حاجتين يعني. انت الكرم ممكن يزداد، وده ان شاء الله في الحلقه الجايه بتاعت وعي ممكن تسمعوا ايه الحديث ده بالتفصيل، المعنى ده هنتكلم فيه ان شاء الله. ان الانسان لما بيصاحب اهل الكرم ده بالطبع بطباع سراقه، يعني الناس بتتعدي من بعض طباع يعني. فلو انت ماشي مع انسان كريم هتتعود الكرم، ولو انت اتربيت في بيئه اتعودت الامساك والبخل هتتعود البخل. فالإنسان الكريم بيعدي الناس اللي حواليه يعني. فمصاحبة الصالحين وأهل الكرم، مصاحبة الصالحين وأهل الكرم بتؤثر في الناس. يعني أنت عايز تتعلم الكرم امشي مع حد كريم. دي حصري قبل الحلقة، حتى القصة بتاعت الاعتكاف دي برضو ايه قبل الحلقة برضو حصري. والحاجة الثانية هي مدارسة القرآن، والمدارسة مفاعلة من الجانبين، فأفاد أن كل منهما تارة يقرأ ويسمع الآخر. يعني شوية النبي يقرأ وشوية جبريل عليه السلام يقرأ، ماشي، دي مدارسة مفاعلة. فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، والمراد كالريح في إسراعها وعمومها. يعني حاجتين، تشبيه كرم النبي عليه الصلاة والسلام أو الجود بالريح المرسلة، حاجتين. إيه هما الحاجتين يا شباب؟ ركزوا. يعني إيه كان كالريح المرسلة؟ الريح المرسلة بإيه؟ هي الريح دي بترسل إيه؟ بالمطر، ترسل السحاب ان هو ايه ينزل المطر، تمام، والغيث. طيب الريح فيها حاجتين، السرعة والعموم، ان هي بتصيب الاراضي كلها، لا تفرق بين الغني وبين الفقير، زي ما ايه اخونا محمد طارق قال كده. طيب جزاك الله خير. قالوا عن انس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدخر شيئا لنفسه لغد، ده يدل على تمام التوكل، وده مع جواز الادخار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخر لأهله قوت سنة، يعني ده ثابت وده ثابت. وعن عائشة رضي الله عنها، ونختم بالحديث ده، ودي من السنن الجميلة الإنسان يتعلمها، الحديث ده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. يعني حد جاب لك هدية، من السنة أن أنت لما تقبل هدية أن أنت تدي له هدية، أي حاجة بقى، يعني تدي له حاجة زيها، حاجة أقل منها، حاجة أعلى منها، لكن إيه لو مكافئة يبقى ماشي. وده سبحان الله أنا شفت المعنى ده عند الشيخ مصطفى العلوي ربنا يحفظه. يعني مرة كنت جايب للشيخ هدية، فما فيش مره تجيب للشيخ اي حاجه الا حتى لو حاجه بسيطه الا ولازم لازم يديك هديه، لازم يديك هديه يعني اي حاجه يعني يعني ممكن يديك اي حاجه فعلا اي حاجه حرفيا يعني. ربنا يحفظه يعني ويبارك فيه. في نفس الوقت يعني ممكن بعدها يعني ممكن بعدها ماشي، لكن الظاهر ان هي ايه يقبل هديه ويثيب عليها، يثيب عليها بقى دلوقتي ماشي لو عن لو انا عندي حاجه، لو مش عندي يبقى بعدين. لكن دي من السنن الجميله، من السنن الجميله ان انت ايه يعني ودي بتعلمك ان انت تدي على طول يعني ما تفكرش يعني انت ايه حد جاب لك هديه فانت مثلا تبص حواليك كده طب انا ممكن اديله ايه، فلقيت عندك مثلا كتاب جميل عايز تديهوله إيه كده يعني. ماشي. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية. زي قصة الايه العشر أغنام تقصد بتاعت حاتم الطائي. أيوه دي في الحلقة اللي فاتت. قال الحافظ أن يعطي الذي يهدي له بدلها، والمراد بالثواب المجازاة، وأقله ما يساوي قيمة الهدية. هو بيقول ابن حجر بيقول إن أقل شيء إن هي تبقى إيه مساوية يعني لو أنت تستطيع يعني، ده طبعا على الاستحباب يعني مش وجوب يعني مش واجب إن أنت تعمل كده يعني. لكن ده إيه ده من الحاجات من السنن الجميلة يعني. وطبعا إيه يعني لا يخفى إن الهدية إن الهدية لها شأن عظيم سبحان الله. وانا يعني احكي لكم حاجه خاصه يعني. كان في فتره كده كان كنت بعمل كنت مثلا ممكن حد صاحبي لو شغال في العطور او كده اطلب منه كميه اللي هي الازايز العطر الصغيره خالص دي. لو انت مثلا عملت مثلا ايه 100 ازازه او 50 ازازه، الازازه ممكن مثلا يعملها لك يسيبها لك جمله تتكلف مثلا الواحده مثلا ايه ايام زمان يعني 15 جنيه 20 جنيه، فهدية بسيطة خالص يعني حاجة بسيطة. فكنت ايه بخلي الحاجات دي معايا في العربية معايا في الشنطة مش عارف ايه، انا ماشي قابل مثلا البواب اديله هدية، اركب مع حد اديله حاجة كده يعني. فالموضوع ده كان بيسيب اثر في نفوس الناس غير عادي غير عادي. لدرجة ان انا مثلا انا كنت بروح اسكندرية فكنت بركن في باركنج معين كده ارض معينة، وقعدت فترة طويلة جدا ما روحش يعني فترة ممكن سنة مثلا او اكتر من سنة ما روحش مثلا المكان ده. وكنت مرة لما روحت اديت للراجل اللي هناك اديته ازازة عطر هدية اللي هي بتاع الصغيرة بعشرين جنيه. فبعد سنة اول لما شافني قال لي ازيك واخبارك ايه ده الازازة بتاعتك لسه عندي والله، قابلني مقابلة يعني كأن انت جايب له هدية مثلا بألف جنيه مثلا ولا حاجة. قال لي والله ده لسه الازازة بتاعتك عندي لحد دلوقتي ومش عارف ايه بتاع. نفس الكلام لما بروح القاهرة بدخل المكان اللي احنا ساكنين المكان السكن عندنا هناك، الراجل اللي على الباب برضو نفس الكلام يقول لي ايه يا شيخنا فين مفيش ازازة عطر زي اللي انت كنت مديها لي، انا اصلا مش فاكر. بس هو خلاص شوف هدية بسيطة قد ايه وليها اثر في نفوس الناس. فانصح يعني ربنا يعفو عن الواحد بقى مقصر في الحاجات دي، لكن انصح ان الانسان يحط ده في الحساب يعني. وانا ايه اخوانا بتوع التبليغ والدعوه دايما ماشيين ايه بالبونبوني والشوكولاته وكده يعني، وزعوا يعني على الناس قبل ما يكلموا او ينصحوا يعني. طيب نكتفي بهذا القدر، ومعلش احنا النهاردة ايه طولنا عليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.